وإذا كان العطاء على هذا الوجه خلا من طلب جزاء وشكر. قبل ذلك ذكر قصة، قصة عمر رضي الله عنه، وهي لا تثبت لكن لشهرتها لا بأس أن نذكرها مع ذكر العلة في ضعفها. قال: وقال ابن الرومي رحمه الله: إن لله غير مرعاك مرعى يرتعيه، وغير مائك ماء. إن لله بالبرية لطفا سبق الأمهات والآباء، ثم ليكن غالب عطائه لله تعالى وأكثر قصده ابتغاء ما عند الله عز وجل، كالذي حكاه أبو بكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عربيا أتاه فقال: يا عمر الخير يزيت الجنة، أكسب نياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلنه. فقال عمر رضي الله عنه: إن لم أفعل يكون ماذا؟ فقال: إذن أبا حفص لأذهبنه. فقلت: فإذا ذهبت يكون؟ نعم لأذهبنه. إذن أبا حفص لأذهبنه. فقال: فإذا ذهبت يكون ماذا؟ لو ذهبت إيش الذي يكون؟ فقال: يكون عن حالي لتسألنه، يوم تكون الأعطيات هنه، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر رضي الله عنه حتى خضلت لحيته، ثم قال: يا غلام اعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، أما والله لا أملك غيره. القصة مشهورة طريفة، ولكن هذه القصة من طريق محمد بن يونس الكديمي، لعل الضبط هكذا، عن روح بن عبادة عن عوف الأعرابي عن قسامة بن زهير عن عمر بن الخطاب. والكديمي كذاب، وقسامة بن زهير ليست له رواية عن عمر، فعلم ضعفها من وجهين: الوجه الأول كديمي كذاب، الثاني في انقطاع بين قسامة وعمر، لأن كثيرا من الوعاظ يذكر هذه القصة فذكرناها تنبيه عليه. وعمر رضي الله عنه زهده معروف وكرمه يغني عن ذكر مثل هذه الحكايات. وإذا كان العطاء على هذا الوجه خلا من طلب جزاء وشكر، يعني إذا أنت تعطي الوجه الله فلا يلزم أنك تطلب الشكر والثناء بعد ذلك. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: وما نطعمكم، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فأنت إذا تصدقت أو أطعمت أو أحسنت، بعضهم يقول له كذا ادع لي، حتى هذا خطأ، خليه يدعو من نفسه لا تشترط عليه. لو تصدقت عليه صدقة وأعطيته عطاء ما يلزمك تقول له ادع لي ولا أعمل لي كذا وكذا، اعطه لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ونشكر. الله عز وجل هو قد علم وسيثيبك، والرجل أصلا هو يندب له أن يشكر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. ولا يلزم أنك أنت الذي تقول له ادعوا لي اعمل لي أو كذا ونحو ذلك. قال: وعرى عن امتنان ونشر، فكان ذلك أشرف للباذل وأهنأ للقابل. كان العطاء لوجه الله هذا أشرف للباذل وأهنأ للقابل، حتى القابل ما يأخذ في نفسه شيء، عندما تعطيه مقابل شيء يتمنى أنه ما أخذ، وما أحوجه الزمان إلى أن يأخذ منك، فأعطه بهناء ولا تمنن. قال: وأهنأ للقابل وأما المعطي. قبل ذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، المن بالفعل والأذى بالقول باللسان. وأما المعطي إذا التمس بعطائه الجزاء وطلب به الشكر والثناء فهو خارج بعطائه عن حكم السخاء، لأنه إن طلب به الشكر والثناء كان صاحب سمعة ورياء، وفي هذين من الذم ما ينافي السخاء، وإن طلب به الجزاء كان تاجرا متربحا لا يستحق حمدا ولا مدحا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، إنه لا يعطي عطية يلتمس بها أفضل منها. هذا باب دقيق جدا، باب دقيق جدا، خاصة في مثل هذه المواسم، مواسم يخرج أهل الثراء زكاة أموالهم، فوجدت الزكاة بدلا أن تصرف في مصارفها الشرعية الثمانية المعروفة صارت يشترى بها ولاءات ذمم، اشتري فلان وقام مديون لي فلان ويبقى فلان يذكرني بخير، يعني كأنها تصليح أوضاع وشراء ولاءات وذمم، هي الزكاة، خرجها في أصناف الثمانية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله من السبيل، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال: وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول في تأويل ذلك: لا تمنن بعملك لتستكثر على ربك. وقال أبو العتاهية: وليست يد أوليتها بغنيمة إذا كنت ترجو أن تعد لها شكرا، إذا كنت ترجو أن تعد لها شكرا. يقول هذا ليست بغنيمة، اليد هذا ليست بغنيمة إذا كنت ترجو أن تعد لها شكرا. غنى المرء ما يكفيه من سد حاجة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. إذن الغنى ما سد الحاجة، هذا هو الغنى. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق على محمد قوتا يكفيك لا يطغيك. فالشيء الذي يلهي هذا ما عده، هذا ما هو غنى، هذا تعب هموم. ولهذا تجد أتعس الناس هم أغنى الناس، إلا ما رحم الله، إلا ما رحم الله، تجده يفكر مثل ما يخاف الفقير، ما يخاف أن يموت من الجوع، صحيح أنه يشعر بالقلة لكن ما يصل به الخوف إلى أن يموت من الجوع، لكن الغني يخاف أن يموت من الخسارة أو أنه يخاف من الموت، الأرصدة في البنوك بالملايين ويخاف أكثر من خوف الفقير، فما أحسن الكفاف، ما أحسن الكفاف. ولهذا كان هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فالشيء الذي يكفي الإنسان يسد به وجهه عن مسألة الناس، يستطيع أن يعني يسد فاقته وجوعه، وهذا هذا هو الغنى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال: قال غنى المرء ما يكفيه عن سد حاجة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. الشيء إذا تجاوز حده انقلب ضده. أقل الناس راحة وشعورا بالراحة والطمأنينة هم أكثرهم أموالا، هؤلاء أقل الناس. تجد صاحب عيشة الكفاف يعيش مرتاح عيشة الناس، لما يقولوا عيشة الملوك، التعبير هذا الأصح أن يقال عيشة الصالحين. أنا أريد أعدل المصطلح، إيش رأيكم؟ أنتم معي؟ لا نكون نقول عيشة الملوك، الملوك ما عندهم عيشة هنية. هناك كتاب لملك المملكة الأردنية السابق، مهنتي كملك، مطبوع، يتحدث عن مهنتي كملك. لما تقرأ فيه تتعجب كيف كان يقضي وقته، أغلب وقته خبز وزبادي، مشغول، أهله يعني يعطيهم وقت قليل جدا، في آخر اليوم يأتي وهم نيام لا يسمعون حديثه، وأولاده يبقون الأيام لا يسمعون منه، لا يرون منه ضحكة، يدخل وقد ناموا ويخرج وهم في المدرسة، خلاص يعني لا 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 يهنأ معهم بعيش. فمن كبرت له كبرت عليه. إذن الصواب لا نكون نقول عيشة الملوك، ماذا نقول؟ متفقين على الاصطلاح عيشة الصالحين. عيشة الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. خلاص هذا هي. إذن نكون نقول عيشة الصالحين، ما نقول عيشة الملوك. الملوك إيش عندهم؟ هم أبناء 9 شهور مثلك، لكن أنت مفضل عليهم أنك مرتاح أحسن منهم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم عيشة الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم والسامعين وسائر المسلمين عيشة الصالحين وحياة السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.